بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم الأغر المبارك، يوم الاثنين 28 من شهر جماد الثانية، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير، اختصار تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى ورحم المختصر، وإيانا وإياكم ووالدينا وإخواننا المسلمين أجمعين. وكنا وقفنا عند قوله سبحانه وتعالى في الآية 20 بعد 100: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. قال ابن كثير رحمه الله عند قوله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، قال ابن جرير يعني بقوله جل ثناؤه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم: وليست اليهود يا محمد ولا النصارى براضية عنك أبدا، فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم وأقبل على طلب رضا الله في دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحق. هذا هو جملة ما دلت عليه الآية، مقرون بما ذكره بعض السلف رحمهم الله تعالى من ماذا؟ من سبب نزول هذه الآيات. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص أن يأتي القوم، وهذا من سنته، أنه يحرص أن يأتي إلى القوم من الوجه الذي يحبون، فكان يأتي إلى قريش من الوجه الذي يحبون، ويأتي اليهود من الوجه الذي يحبون، ويأتي الأنصار الأوس والخزرج من الوجه الذي يحبون، وهكذا أيضا نقول في دعوة غيرهم سواء من الأعراب أو من النساء أو من الأطفال أو من العبيد أو من الإماء. فقد كان صلى الله عليه وسلم يختار الأسلوب الأمثل والأفضل والأقرب إلى نفوس المدعوين. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يتألف اليهود فيراضيهم، يعني يأتيهم من الوجه الذي يحبون، ويحاول أن يقترب منهم، لكن الله عز وجل أطلعه على خبيئة هؤلاء القوم، وأن خبيئة هؤلاء القوم ما هي إلا مكر وكيد وكبر، ولهذا قال له في هذه الآية ولن ترضى عنك اليهود، يعني إن راضيتهم وإن لم تراضهم فإنهم لن يرضوا عنك إلا بشيء واحد وهو الكفر. وحاشى نبينا صلى الله عليه وسلم أن يراضيهم بشيء من الكفر، لا سيما وأنه صلى الله عليه وسلم قد حصل له هذا من قبل ولا لا؟ ها مشايخ، حصل له قبل ولا ما حصل؟ أين ومتى؟ كيف؟ قل يا أيها الكافرون. واضح يا مشايخ؟ ترى مهم سرعة الاستحضار أحيانا وربط المسائل بعضها ببعض. فكفار قريش قالوا اعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة، على الصيغ الكثيرة التي ذكرت في ما هي المفاوضات التي حاولوا أن يفاوضوه فيها. فأعطاه الله عز وجل الخبر جازما: لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما عبد، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما عبد. يعني لا بالحدوث والتجدد أنه يكون هذا، ولا يمكن أن يكون، ولا أيضا بقضية ماذا؟ الاستمرار. فدلهم على الثبوت بالاسم، ودلهم على الحدوث والتجدد بالفعل، فنفى هذا من كلتا الجهتين. وهكذا الله عز وجل يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم في المدينة بأنه: وإن راضيت هؤلاء اليهود والنصارى فما الذي منعهم من قبول دعوتك؟ هو أنه هو أنهم لا يعرفون ما جئت به، وإنما الذي منعهم الكبر وإيش؟ والكيد، والعياذ بالله عز وجل. وإنما الذي منعهم هو الكبر والكيد، ولذلك لن يرضوا عنك إلا باتباع ملتهم. هل يفهم من هذه الآية، وهذا اللي أنا كنت أريد أن أصل إليه، هل يفهم من هذه الآية أن الإنسان يترك سبيل دعوة القوم من الجهة التي يحبون؟ لا، لأن الله عز وجل هنا ما نهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يراضيهم أو أن يأتيهم من الوجه الذي يحبون، وإنما أخبره أنهم لن يؤمنوا له ولن يرضوا له إلا بالكفر. وهذا فرق بين أن ينهاه عن الفعل، وفرق بين أن ماذا؟ أن يحذره من النتيجة التي يريدون الوصول إليها. فإنه مهما تنازلت لهم فإنهم هم لن يتنازلوا لك عن شيء دون الكفر. فإذا نفهم من هذا، ونفهم من قوله سبحانه وتعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، على أنه ماذا؟ على أن هذا ليس فيه نهي عن أسلوب الدعوة الذي كان يسلكه النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه كان يأتي اليهود من الجهة التي يعرفون، فكان يسألهم أو يسألونه ويجيبهم عن بعض ماذا؟ عن بعض ما عندهم، ويخبرهم ببعض خبرهم، ويذكر فضل الله عز وجل عليهم، ويمدحهم بما عندهم مما يمدح. ولكنه صلى الله عليه وسلم لا يقلب الحق باطلا ولا الباطل حقا حتى يراضيهم ويداهنهم. ولذلك الله عز وجل ذكر في صفته كما في سورة القلم، وهي من أول ما نزل: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. هذا يقال في المشركين ويقال أيضا في اليهود والنصارى، كما ذكر الله عز وجل في هاتين السورتين، قل يا أيها الكافرون وسورة نون والقلم، عن المشركين، وذكر هنا عن اليهود والنصارى، وكذلك أيضا في آخر السورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المائدة. وهي المائدة، فالمائدة كسورة متكاملة، هي من آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك اتفق الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أنه ليس فيها شيء منسوخ. مقصدي أنه ننظر إلى هذا ونفرق بين المسألتين، ولا يحتج علينا محتج بأن الله عز وجل قال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، إذن هؤلاء اليهود والنصارى أو غيرهم لا ندعوهم إلا بإيش؟ إلا بنوع من الاحتقار أو نوع من الكبر عليهم أو نوع من التعالي. فلا، إنما أنت طبيب، والطبيب الذي لا يريد أن يعالج المرضى ولا يريد أن يتنزل معهم في الخطاب بما يفهمون لا يصلح أن يكون طبيبا. فهكذا الداعية. ولذلك صلى الله عليه وسلم كان يتلطف باليهود رجاء أن يسلموا، وقد حصل الله عز وجل له بعض ما يريد، فآمن طائفة منهم كعبد الله بن سلام وغيرهم. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أسلم من أهل الكتاب فإنه يؤتى أجره مرتين، فالمقصد هنا أن نفهم الفرق بين استعمال الأسلوب وبين ماذا؟ وبين ما حذرنا الله عز وجل منه من أن نتنازل عن شيء من الحق فنقلبه إلى باطل، أو نأخذ بشيء من الباطل فنجعله حقا مراضاة لهؤلاء. فإن هؤلاء لا يمنعهم من الإيمان إلا الكبر وما يتبعه من كيد وكذب وغير ذلك. فالمعنى الإجمالي الذي ذكره الشيخ هنا حقيقة وافي وكافي، وضمنه الكلام على مسألة سبب النزول من دون أن يذكر قضية سبب النزول، لأنه قطعا أن سبب النزول ليس صريحا ولا محددا، ليس صريحا ولا محددا. وهذا من منهج ابن كثير رحمه الله، أنه يعرض عن كثير من أسباب النزول التي نجد أن السيوطي يذكرها في لباب النقول، أو الواحدي يذكرها في أسباب النزول، وهذين الكتابين من أوسع كتب أسباب النزول ذكرا، أو يذكرها ابن إسحاق في السيرة وهو يعني يذكر أشياء كثيرة من هذا، لكن غالبها عمومات، غالبها عمومات، فليس سببا مباشرا ولا صريحا في سبب نزول هذه الآية أو تلك الآية. واضح؟ طيب. قال: وقوله تعالى قل إن هدى الله هو الهدى، أي قل يا محمد إن هدى الله الذي بعثني به هو الهدى، يعني هو الدين المستقيم الصحيح الكامل الشامل، يعني هو الهدى الحقيقي، وليس ما تزعمونه أنتم، وليس ما تزعمونه أنتم. ففي تعريض بهم، وتعرفون مع معنى التعريض يعني ذمهم بطريق غير مباشر، يعني أنتم تدعون أنكم على الهدى، يرحمك الله، وإنما الهدى هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فليس الشأن ما تدعون، وإنما هو ما حكم الله عز وجل به. نعم. قال: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. هذا يعني من أشد ما يكون التهديد، وهو تحذير لشخص النبي صلى الله عليه وسلم، الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، وكل خطاب وجه إلى سيد الأمة وكبيرها فهذا دليل على شدته ووجوب الالتزام به، وأنه من أدق الأمور وأخطرها، لأن الشيء العظيم هو الذي يسند إلى العظيم، مثل قوله سبحانه وتعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، ومثل قوله سبحانه وتعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقد علم ربنا، بل ذكر أنه عصمه، فهو لا يقع في الشرك. وهنا ولئن اتبعت أهواءهم، والله عز وجل قد علم أنه لا يتبع صلى الله عليه وسلم أهواءهم ولو كان ما كان، كما قال لقريش لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أذر شيئا لم أترك شيئا أمرني الله عز وجل به، أو معنى ما قال. فالمقصود هنا هو ماذا؟ أن الخطاب الموجه إلى سيد الأمة هو دليل على عظمه وشدة لزومه، فإنه ينبغي على الإنسان أن يحذر من الأمر الذي وجه إلى شخص النبي صلى الله عليه وسلم أشد الحذر، فإنه من مهام الأمور وعظائمها. ولذلك كثير من الناس قد يتبع أهواء هؤلاء الذين كفروا بالله عز وجل وعاندوا وكابروا وجحدوا من خلال يشعر أو من خلال لا يشعر، من خلال يسوغ لنفسه أن هذا في مصلحة الدين أو مصلحة الأمة أو مصلحة الوطن، أو لا يسوغ لنفسه وإنما يجاريهم ويراضيهم. فالله عز وجل هنا حذر النبي صلى الله عليه وسلم بشخصه، ولئن اتبعت أهواءهم، فهو مزلق خطير جدا ينبغي على العبد أن يحذر منه أشد الحذر، مثل ما نعرف وربما هذا واضح عندنا لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، أنه وإن كان نبيا وإن كان ملكا مقربا فالشرك لا يغفره الله بأي حال من الأحوال ولا يقبل معه شيء من العمل، ليحبطن عملك. فهذه هي فائدة توجيه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله: فيه تهديد ووعيد شديد للأمة عن اتباع طرائق اليهود والنصارى بعدما علموا من القرآن والسنة، عياذا بالله من ذلك، فإن الخطاب مع الرسول والأمر لأمته، فإن الخطاب مع الرسول والأمر لأمته. وقوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، عن قتادة رحمه الله، هم اليهود والنصارى، وهو قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، واختاره ابن جرير. طبعا قتادة معروف بن دعامة السدوسي وهو من خيار التابعين، لكن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هو من أتباع التابعين، وأبوه زيد بن أسلم من التابعين، لكن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إذا جاءك التفسير عن عبد الرحمن بن زيد فعليك به، فهو من أوثق تفاسير أتباع التابعين، فهو من أوثق تفاسير أتباع التابعين. قال رحمه الله: واختاره ابن جرير، وروي عن قتادة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو العالية: قال ابن مسعود: والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلالا ويحرم حراما ويقرأه كما أنزل الله، ولا يحرف الكلمة عن مواضعه، ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله. وكذا رواه عبد الرزاق. وعن ابن عباس قال: يتبعونه حق اتباعه ثم قرأ والقمر إذا تلاها، يتلونه حق تلاوته والقمر إذا تلاها، يعني تبع الشمس، يقول اتبعها. وروي عن عكرمة وعطاء ومجاهد نحو ذلك. هل هنا الآن، معلش نرجع لنفس مسألة أمس قضية الخلاف، ها إيه وعطاء ومجاهد نحو ذلك، إيش عندك؟ هو دائما إذا قال وروي عن عكرمة وعطاء ومجاهد نحو ذلك فغالبا أنها تكون من كلام ابن أبي حاتم، من كلام ابن أبي حاتم، هذه خذوها فائدة. ها لا، أنا قصدي ابن كثير إذا قال وروي عن فلان وفلان فالغالب أنها من كلام ابن أبي حاتم، لأن ابن أبي حاتم هو الذي يقول روي عن عكرمة وعطاء وقتادة. ابن جرير ما يفعل هذا، هذا المقصود. فغالب ما يقول أول ما تنظر إليه أو أول ما تبحث عنه في ابن أبي حاتم. أما ما يخص مسألة الخلافة الآن، الذين يتلون حق تلاوته هل هم اليهود والنصارى ولا هل هم المسلمون؟ وهل قول ابن عباس وابن مسعود يخالف هذين القولين أو يؤيد أحدهما أو هو يأتي بمعنى ثالث؟ يلا يا مشايخ الآن سنكمل جزء كامل معكم، إذا كنتم إلى الآن ما تدربتوا هذه مشكلة. تفسير إيه؟ يضحي القولين ولا يجمعهما ولا يجوز أن ينطبق عليهما؟ نعم صحيح. ها شيخ خالد، طيب القول الأول قول قتادة أنهم اليهود والنصارى وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وبن جرير لا إشكال فيه، صح؟ لأن الله عز وجل ذكر هذا ماذا؟ حجة عليهم، حجة عليهم، يعني يقول إن من يتلو التوراة والإنجيل حق التلاوة، يعني يقوم بها حق القيام، فإنه يكون ماذا؟ فإنه لا بد أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الهدى والنور. ماشي؟ فهمتم الآن ما يعني وجه القول الأول؟ طيب والقول الثاني واضح، يعني يقول بل عليك، يعني كأن الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: بل عليك بهؤلاء الذين يتلونه حق تلاوته، وكل من تلا القرآن حق تلاوته وقام به حق قيامه فهو مؤمن، ولو كان أصله من اليهود والنصارى أو من غيرهم، أو من غيرهم. فإذا القول الثاني أقوى، وهو قول قتادة، القول الثاني عن قتادة أقوى. من ناحية ماذا؟ من ناحية أنه يشمل الصنفين. وقول ابن مسعود وقول ابن عباس هذا كله في مسألة ماذا؟ ما معنى يتلونه حق تلاوته، دون النظر إلى من المقصود بالخطاب، من المقصود بالذين هنا، واضح؟ فإذا الخلاف الآن هو قولين لقتادة رضي الله عنه ورحمه في ماذا؟ في أنهم هل هم اليهود والنصارى أو المسلمون؟ لا إشكال في القول هذا ولا إشكال في القول هذا، لكن يفهم على هذا سياق الآية أنه إيش؟ أنه كله مؤداه أن الذين يتلونه حق تلاوته هم الذين يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانوا من اليهود والنصارى أو من غيرهم، أو من غيرهم. إذن هذا الخلاف ها يعتبر اختلاف، يعني لابد أن نأخذ بأحد القولين، أي وإنما هو اختلاف تنوع، وإنما هو اختلاف تنوع، لكن ينبني عليه أنك إذا حددت ما يعود إليه الاسم الموصول الذين، فسيختلف سياقك لمعنى الآية، فسيختلف سياقك لمعنى الآية. نعم. هذا هو. وطبعا يعني شوف كل ما بعد الذين سيختلف باختلاف تفسيرك للذين، واضح؟ يتلونه إذن أي كتاب، هل هو التوراة والإنجيل ولا القرآن؟ فهمت؟ فإذا قلنا بالقول الأول قول قتادة الأول إنما اليهود والنصارى، إذن يكون يتلون التوراة والإنجيل، وإذا قلنا بالقول الثاني فيكون القرآن. جزاك الله خير. ترى هذا مهم، يعني ثمرة الخلاف ومعرفة ما ينبني عليه، لأن بعض الناس أحيانا يأخذ قول يعني في أول الآية وينسى أنه يترتب عليه ما بعدها، مثل مثلا تفسير الضمير والكتاب وغير ذلك. طيب، قال وقوله سبحانه وتعالى أولئك يؤمنون به خبر عن الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، أي من أقام كتابه من أهل الكتاب من أهل الكتب المنزلة على الأنبياء المتقدمين حق إقامته آمن بما أرسلتك به يا محمد، كما قال تعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم الآية، وهذه في سورة الأنعام في سورة المائدة. وقال قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، أي إذا أقمتموهم حق الإقامة وآمنتم بها حق الإيمان وصدقتم ما فيها من الأخبار بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم ونعته وصفته والأمر باتباعه ونصره ومؤازرته قادكم ذلك إلى الحق واتباع الخير في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وهذه في سورة الأعراف الآية. وقال تعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، أي إن كان ما وعدنا به من شأن محمد صلى الله عليه وسلم لواقعا. وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وقال تعالى وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. لاحظتم كل الآيات السابقة التي ذكرها ابن كثير رحمه الله هي على القول الأول في قول قتادة، وهو أن الذين هنا المقصود بهم أهل الكتاب. طيب والآية الأخيرة وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم يشمل، فهمتم؟ فهي يعني كأنها تؤيد الجمع بين قولي قتادة، وأن قولي قتادة ليس قولين مختلفين. وهذا من عجائب استشهاد ابن كثير رحمه الله، فتنتبهون له. ولهذا قال تعالى ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون، كما قال تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، وفي الصحيح والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. وهل هذا خاص باليهود والنصارى أو عام؟ عام، لكن لا شك أن اليهود والنصارى كما ذكرنا لكم بالأمس الحج عليهم أشد، لأنهم أهل الكتاب وكتابهم يشهد بمبعثه صلى الله عليه وسلم وبنبوته. قال تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. قال ابن كثير قد تقدم نظير هذه الآية في صدر السورة، يعني هذه الآية يعني مرت في أول الكلام عن بني إسرائيل، يعني بعد الكلام على قصة آدم عليه الصلاة والسلام وأول الدخول في قصة بني إسرائيل امتن الله عز وجل عليهم بهذه النعمة التي ذكرها هنا. قال وكررت ها هنا للتأكيد والحث على اتباع الرسول النبي الأمي الذي يجدون صفته في كتبهم ونعته واسمه وأمره وأمته، يحذرهم من كتمان هذا وكتمان ما أنعم به عليهم، وأمرهم أن يذكروا نعمة الله عليهم من النعم الدنيوية والدينية. إذن النعمة هنا المقصود بها مطلقا، ليس فقط إنجاؤهم وليس فقط إيتاؤهم التوراة والإنجيل أو غير ذلك، بل كل نعمة أنعم الله عز وجل بها على بني إسرائيل ذكرهم إياها وامتن بها عليهم، سواء كانت نعمة دنيوية أو أخروية أو دينية. ولا يحسدوا بني عمهم من العرب على ما رزقهم الله من إرسال الرسول الخاتم منهم ولا يحملهم ذلك الحسد على مخالفته وتكذيبه والحيدة عن موافقته صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. يقول ابن كثير: يقول تعالى منبها على شرف إبراهيم خليله عليه الصلاة والسلام وأن الله تعالى جعله إماما للناس يقتدى به في التوحيد حتى قام بما كلفه الله به من الأمر والنواهي من الأوامر والنواهي. ولهذا قال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، فجعل الكلمات هنا ابن كثير رحمه الله فسر بماذا؟ بالأوامر والنواهي، وأنها ليست شيئا معينا، وإنما كل ما أمره الله عز وجل به ونهاه عنه فعله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وسمى الله عز وجل ذلك له ابتلاء واختبارا. أي واذكر يا محمد لهؤلاء المشركين وأهل الكتابين الذين ينتحلون ملة إبراهيم وليسوا عليها، لأن المشركين يدعون أنهم على ملة إبراهيم، ولذلك صوروه وهو يعني ألقوا صورته في الكعبة وهو يستقسم بالأزلام، نسأل الله العفو والعافية. نعم. وأهل الكتابين طبعا من باب أولى. نعم. وأهل الكتابين نعم لهؤلاء المشركين وأهل الكتابين الذين ينتحلون ملة إبراهيم وليسوا عليها، وإنما الذي هو عليها مستقيم فأنت والذين معك من المؤمنين. أذكر لهؤلاء ابتلاء الله إبراهيم أي اختباره له بما كلفه به من الأوامر والنواهي، فأتمهن أي قام بهن كلهن، كما قال تعالى: وإبراهيم الذي وفى. وفى يعني كمل وأخلص، أي وفى جميع ما شرع له فعمل به صلوات الله عليه. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم وما كان من المشركين، ملة إبراهيم معلش ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. لاحظوا أنه في كل الآيات نفى الله عز وجل عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام الشرك، فإذا لا ما تدعيه اليهود في إبراهيم صحيح، ولا ما تدعيه النصارى في إبراهيم صحيح، ولا ما تدعيه العرب في إبراهيم عليه الصلاة والسلام صحيح، بل الصحيح هو الذي جئت به، فقد جئت بملة إبراهيم حنيفا يعني مستقيما غير مائل. وقوله تعالى بكلمات أي بشرائع وأوامر ونواه، فإن الكلمات تطلق ويراد بها الكلمات القدرية، كقوله تعالى عن مريم عليه السلام: وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وتطلق ويراد بها الشرعية، كقوله تعالى: وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، أي كلماته الشرعية، وهي إما خبر صدق وإما طلب عدل إن كان أمرا أو نهيا. انتبهوا لهذه: إما خبر صدق فلا يكون إلا صدقا، وإما طلب فلا يكون إلا عدلا. وإما طلب يعني أمر أو نهي يعني طلب فعل أو طلب ترك، فهذا إذن لا يكون إلا عدلا، وهذا من كمال ربنا سبحانه وتعالى ومن حسن تدبيره في شرعه سبحانه وتعالى وحكمه بالقسط، فإنه سبحانه وتعالى لا يأمر إلا بالصدق ولا يطلب إلا العدل. لكن كون العبد محلا للابتلاء للاختبار قد يخفى عليه هذا الشيء، قد يخفى عليه هذا الشيء فيتردد في تصديق الخبر أو يتردد في طلب في فعل ما طلب منه، بفعل أو ترك. أما من ينجح في هذا الابتلاء فهو من يسلم أمره لله ويذعن لشرعه فيستجيب سواء فهم أو لم يفهم، سواء أدرك حكمة ذلك وفائدته أو لم يدرك، فإنه ينظر إلى ما يحبه الله عز وجل فيأتيه، وينظر إلى ما يكرهه سبحانه وتعالى فيذره يتركه مهما كان. ولذلك المؤمنون لما أحل الله عز وجل البيع وحرم الربا اشتغلوا في الأسواق، وهذا معروف ومشهور في الصحابة رضي الله عنهم كعثمان وعبد الرحمن بن عوف وأبي بكر وعمر وغيرهم، فاشتغلوا لما حرم الربا تركوه، بل شدد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أشد ما يكون في خطوة حجة الوداع، وقال إيش؟ إن أول ربا أضعه ربا العباس، فبدأ بعمه أقرب الناس إليه، وهو كان من تجار مكة وكان يداين الناس، يعني يقرضهم ويأخذ منهم فوائد. فاللي يأتي الآن إلى البنوك ويقول لا هذا ليس بربا، هذا دليل على جهله وقلة علمه وقلة فهمه وعناده لما أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم به. فالابتلاء بالشرع هو التعبد، هو التعبد. ولذلك الله عز وجل هنا امتدح إبراهيم عليه الصلاة والسلام بإيش؟ بنجاحه بهذا الابتلاء، فالله عز وجل ابتلاه فكان حنيفا مستقيما غير معوج ولا مائل صلى الله عليه وسلم. وهكذا يقال في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفي سائر الأنبياء، بل في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم من أنجح الناس في هذه الابتلاءات. وإن وقع في نفوسهم ما قد يقع للبشر فإنهم معرضون لها ولا شك، فقد يتردد الإنسان أحيانا في الفعل أو في الترك، لكنه غلبة يقينه بصدق خبر الله وعدل الله عز وجل في طلبه يجعله يستجيب فورا ودون أن ينظر إلى أي اعتبار آخر غير أمر الله عز وجل ورضاه. ولذلك أوصيكم يا أخواني في أن دائما الإنسان يحاسب نفسه، وهذا كان أداب الصحابة رضي الله عنهم، بل يقول الحسن ما نمت ليلة إلا وقد حسبت نفسي فيما كانت قومتي وفيما كانت أكلتي وفيما كان قولي. فيجلس يفكر في أقواله وفي أفعاله في ذلك اليوم، ماذا أردت بها؟ هل فعلا أنا استجبت فيها لله عز وجل أو أني استجبت فيها لما أريد أنا؟ وهذا هو الفارق في البلاء، وهذا هو الذي يجعل الناس بعد ذلك درجات، فمنهم الأنبياء ومنهم الصديقين ومنهم الشهداء ومنهم الصالحين ومنهم دون ذلك. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم رفقاء لهؤلاء الذين أنعم عليهم. قال تعالى، قال ابن كثير رحمه الله: ومن ذلك هذه الآية الكريمة: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أي قام بهن. قال: إني جاعلك للناس إماما، أي جزاء على ما فعل. يعني لما استقام إبراهيم وأصبح حنيفا ونجح في هذه البلاءات التي ابتلاه الله عز وجل بها بالأوامر والنواهي، قال الله له: إني جاعلك للناس إماما. وهذا أيضا يعني عده بن كثير، هذا أيضا من الابتلاءات التي ابتلي بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، اختبره الله. فالله عز وجل يختبر عبيده في السراء ويختبرهم في الضراء أيضا. فبعض الناس يدرك الاختبار في الضراء بالنقص، لكنه لا يدرك الاختبار بالنعماء فيطغى، وهذا هو الذي حذرنا الله عز وجل عنه: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. طيب يا رب ما العلاج؟ إن إلى ربك الرجعى، أي قام بهن. قال: إني جاعلك للناس إماما، أي جزاء على ما فعل. كما قام بالأوامر وترك الزواجر جعله الله للناس قدوة وإماما يقتدى به ويحتذى حذوه، وقد اختلف في تعيين الكلمات التي اختبر الله بها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فروي عن ابن عباس في ذلك روايات، فروي عنه ابتلاه الله بالمناسك، وهذا حصل ولا ما حصل؟ اللي هو الحج حصل. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الذي علمنا المناسك، وهو الذي نسير على هديه اتباعا للنبينا صلى الله عليه وسلم. وروي عنه ابتلاه بالطهارة، وهذا منصوص عليه في الحديث، واضح؟ خمس في الرأس وخمس في الجسد، اللي سماها النبي صلى الله عليه وسلم سنن الفطرة، وهي واردة في حديث كثيرة. قال: في الرأس قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس، فرق الشعر. وفي الجسد تقليم الأظافر وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل أثر الغائط والبول بالماء. قلت: وقريب من هذا ما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظافر وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونطف الإبط. ولفظه لمسلم. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه كان يقول في تفسير هذه الآية قال: عشر: ست في الإنسان وأربع في المشاعر، فأما التي في الإنسان فحلق العانة ونتف الإبط والختان. وكان ابن هبيرة يقول: هؤلاء الثلاثة واحدة، وتقليم الأظفار وقص الشارب والسواك وغسل يوم الجمعة، والأربعة التي في المشاعر: الطواف والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار والإفاضة. وعن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: ما ابتلي بهذا الدين أحد فقام به كله إلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قلت له: وما الكلمات التي ابتلى الله إبراهيم بهن فأتمهن؟ قال: الإسلام 30 سهما، منها 10 آيات في براءة: التائبون العابدون، عدوها، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين إلى آخر الآيات. وعشر في أول سورة: قد أفلح المؤمنون، وسأل سائل بعذاب واقع، يعني صفات المؤمنين الناجين والمفلحين. وعشر آيات في سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخر الآية. فأتمهن كلهن فكتب له براءة. قال الله: وإبراهيم الذي وفى. رواه الحاكم وابن جرير وابن أبي حاتم، وهذا لفظ ابن أبي حاتم. لاحظوا مثل هذه الآيات التي تذكرها ابن عباس وغيره، هذه تسمى آيات جوامع، هذه تنفعكم كثيرا في مسألة الخطب، في مسألة المحاضرات، في مسألة أيضا الترجمة، دعوة الناس إلى الإسلام، وصف الإسلام، فهمتم؟ وصف عباد الله الناجين، وصف سبل النجاة، وصف المفلحين من المؤمنين، وصف السعادة. في مثل هذه النصوص للسلف تجدون فيها يعني فوائد كثيرة جدا، وتستطيعون ترتبوا عليها أشياء كثيرة جدا تنفعكم في الحياة. نعم. قال ابن وروى ابن أبي حاتم عن الحسن البصري قال: ابتلاه الله بالكواكب فرضي عنه. تعرفون كما سيأتي معنا في سورة إن شاء الله الأنعام، أليس كذلك؟ وابتلاه بالقمر فرضي عنه، وابتلاه بالشمس فرضي عنه، وابتلاه بالهجرة فرضي عنه، وابتلاه بالختان فرضي عنه، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم اختتن وهو ابن 80 أو قيل 40 أيضا. وابتلاه بالشمس، نعم، وابتلاه بابنه فرضي عنه، حيث أنه أمر بإيش؟ بذبحه. ثم نقل الحافظ من كثير روايات هنا من الطبري ومن غيره عن مجاهد وعن غيره، وفيها آراء مختلفة. ثم قال: قال ابن جرير: ما حاصله أنه يجوز أن يكون المراد بالكلمات جميع ما ذكر، وجائز أن يكون بعض ذلك، ولا يجوز الجزم بشيء منها أنه المراد على التعيين إلا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو إيش؟ أو إجماع. قال: ولم يصح في ذلك خبر بنقل الواحد ولا بنقل الجماعة الذي يجب التسليم له. ثم حكى كلاما للطبري فيه احتمال لترجيح ما روي عن مجاهد وبعض من تابعي، ثم قال ابن كثير: والذي قاله أولا يعني ابن جرير من أن الكلمات تشمل جميع ما ذكر أقوى من هذا الذي جوزه من قول مجاهد ومن قال مثله، لأن السياق يعطي غير ما قالوه، والله تعالى أعلم. يعني إذن يكون جميع ما ذكروه هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم والتابعين عن ما هي هذه الكلمات إنما يكون على سبيل ماذا؟ على سبيل التفسير بالمثال، على سبيل التفسير بالمثال، يعني يقصدون أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ابتلي بدين الفطرة، وهذه من دين الفطرة، وهذه من دين الفطرة. فهمتم؟ فإذا قلنا بهذا القول شمل هذا أننا مثل ما ذكر ابن كثير قبل قليل خمس من الفطرة وغيره وعشر من الفطرة وغيرها، على أن هذا كله تفسير لهذه الكلمات إذا قلنا أن هذه الكلمات هي الدين وهو الفطرة. نعم. قال وقوله ومن قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. قال ابن كثير: لما جعل الله إبراهيم إماما سأل أن تكون الأئمة من بعده من ذريته، فأجيب إلى ذلك وأخبر أنه سيكون من ذريته ظالمون، وأنه لا ينالهم عهد الله ولا يكونون أئمة فلا يقتدى بهم، إذن النسب لا ينفعهم، وهذا هو الذي تتعلق به اليهود إلى هذا اليوم. ولذلك اليهود يرون أن غيرهم خدم وحمير لهم، وهكذا يعبرون في توراتهم المحرفة لا في التوراة التي أنزلها الله عز وجل، فيعبرون عن البشر أنهم ماذا؟ أنهم حمير لهم. فالله عز وجل هنا قطع لنبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأخبر محمد صلى الله عليه وسلم بهذا، أنه إيش؟ ها؟ أن من كان على دين إبراهيم من ذريته فقد عهد الله له بهذا، ومن لم يكن فلن ينفعه عهد الله لإبراهيم. فإذن لا ينفع أبا لهب كونه عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يضر بلال أنه عبد حبشي، فليس النسب هو الذي يقرب أو يبعد، إنما الذي يقرب أو يبعد هو اتباع هذا الدين. أعيدها مرة أخرى، قال لا ينال عهد الظالمين. قال ابن كثير: لما جعل الله إبراهيم إماما سأل أن تكون الأئمة من بعده من ذريته، فأجيب إلى ذلك وأخبر أنه سيكون من ذريته ظالمون، وأنه لا ينالهم عهد الله ولا يكونون أئمة فلا يقتدى بهم. والدليل على أنه أجيب إلى طلبته قوله تعالى في سورة العنكبوت: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، لكن هل مطلقا؟ لا، لا ينال عهد الظالمين. فكل نبي أرسله الله وكل كتاب أنزله الله بعد إبراهيم ففي ذريته صلوات الله وسلامه عليه. وأما قوله لا ينال عهد الظالمين، فقال ابن عباس يخبره أنه كائن من ذريته ظالم لا ينال عهده، ولا ينبغي أن يوليه شيئا من أمره وإن كان من ذرية خليله ومحسن. نعم، وإن كان من ذرية خليله وأن يعني منهم ومحسن ستنفذ فيه دعوته وتبلغ له فيه ما أراد من مسألته. ونقل الحافظ أقوالا كثيرة متقاربة المعنى، ثم قال: فهذه أقوال مفسر السلف في هذه الآية على ما نقله ابن جرير وابن أبي حاتم. واختار ابن جرير أن هذه الآية وإن كانت ظاهرة في الخبر إلا في الخبر أنه لا ينال عهد الله بالإمامة ظالما، ففيه إعلام من الله لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أنه سيوجد من ذريته من هو ظالم لنفسه. نعم 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 نعم، لا يلزم أن تكون تبعيضية، ومن فسرها بالتبعيض يعني فهو يرى أن هذا غير هذا. نعم بلا شك، نعم بلا شك، نعم جزاك الله. نعم، من هو؟ أيوة إيه بلا شك، ولكن أيضا هو تعريض ببني إسرائيل، واضح؟ أي وهم يزعمون أنهم بنوهم. نعم نعم. لا 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 لا, لا يشترط قصدك أنه إما أن يكون إماما وإما أن يكون ظالما. لا، الله عز وجل أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه سيكون من ذريته ظالمون لا يستفيدون من هذا العهد شيئا، وأما من كان من ذريته فيش فتنالهم الإمامة في الدين، وقد لا تنالهم، لا يلزم، واضح هنا. لكنه هو سأل الله عز وجل أن تكون الإمامة في ذريته فأعطاه الله عز وجل، قال وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، واضح. وهذا الذي جعل ابن كثير يجزم على أنه إيش، ليس بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام نبي إلا من ذريتي، ها إلا من ذريتي إبراهيم. وهذا الاستنباط من ابن كثير ما من أين جاء به؟ من الجمع بين هاتين الآيتين، من الجمع بين هاتين الآيتين، آية البقرة وآية ها العنكبوت، واضح شيخ منصور؟ أين؟ طيب، قال الله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. قال ابن كثير قال ابن عباس قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس يقول لا يقضون منه وطرا، هذا معنى مثابة، مثابة يعني مكان يثوبون إليه، فما ينتهوا فما أن ينتهوا منه حتى يتمنوا أن يرجعوا إليه. يقول لا يقضون منه وطرا، يعني لا تنتهي حاجتهم من البيت، وهذا مشاهد، تجد الناس في الحج ربما يعني أصابهم من التعب والمشقة وقالوا خلاص الآن حججنا حجة الإسلام لن نرجع، لكن ما أن ينتهي الحج إلا وهو يتمنى أن يعود للحج مرة أخرى. ولذلك تلاحظون أن أفضل دعوة تدعو بها للحاج يعني في نفسه بعد الحج أن تقول له أعادك الله إلى هذا البيت، فتجد أن أساريره تنبسط ويفرح فرح شديد، يعني كأنك يعني زففت له خبرا سارا، مع أنه الآن انتهى من التعب، لكن سبحان الله هذا من حكمة الله عز وجل. قال وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، قال يقول لا يقضون منه وطرا، يأتونه ثم يرجعون إلى أهليهم ثم يعودون إليه. وأمنا، قال أبو العالية أمنا من العدو وأن يحمل فيه السلاح، وقد كانوا في الجاهلية يتخطف الناس من حولهم وهم آمنون لا يسبون، كما قال الله عز وجل أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ولذلك قال إيش، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال ومضمون ما فسر به الأئمة هذه الآية أن الله تعالى يذكر شرف البيت وما جعله موصوفا به شرعا وقدرا من كونه مثابة للناس، أي جعله محلا تشتاق إليه الأرواح وتحن إليه ولا تقضي منه وطرا ولو ترددت إليه كل عام، استجابة من الله تعالى لدعاء خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قوله فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، إلى أن قال ربنا وتقبل دعاء. ويصفه تعالى بأنه جعله آمنا من دخله أمن ولو كان قد فعل ما فعل ثم دخله كان آمنا. فقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كان الرجل يلقى قاتل أبيه وأخيه فيه يعني في الحرم فلا يعرض له، كما وصفها في سورة المائدة بقوله جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، أن يدفع عنهم بسبب تعظيمها السوء، كما قال ابن عباس لو لم يحج الناس هذا البيت لأطبق الله السماء على الأرض. وما هذا الشرف إلا لشرف بانيه أولا وهو خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وقال تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وفي هذه الآية الكريمة نبه على مقام إبراهيم مع الأمر بالصلاة عنده، فقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقد اختلف المفسرون في المراد بالمقام ما هو، فروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال مقام إبراهيم الحرم كله، وروى عن مجاهد وعطاء مثل ذلك. وقال سعيد بن جبير الحجر مقام إبراهيم نبي الله قد جعله الله رحمة، فكان يقوم عليه ويناوله إسماعيل الحجارة. وروى ابن أبي حاتم عن جابر رضي الله عنهما في حديثه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمر هذا مقام أبينا، قال نعم، قال أفلا نتخذه مصلى، فأنزل الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. نعم، الحجر عندكم ها؟ ما أدري عندي ليست مشكلة، ماشي خلاص. إذن الحجر يقصد به اللي هو الآن المقام. طبعا مسألة موافقة عمر رضي الله عنه للآية قول عمر أفلا نتخذه مصلا فأنزل الله عز وجل، طبعا هذه واحدة من أربع آيات صح فيها أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وافق فيها القرآن، يعني جاءت الآية موافقة لقول عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما سوى ذلك فغالبه ضعيف، وقد جمع السيوطي ما قيل إن عمر وافق فيه القرآن وعدها إن لم تخن الذاكرة 21 أو 22 آية، لكن الذي يصح هي 4 أو 5 فقط. وأما موافقة غيره فأيضا يعني غالب الآثار فيها ضعيفة، وهذا ما يسمونه يعني ما نزل على لسان بعض الصحابة، ونحن يكفينا مثل هذا. وهذا حديث صحيح، كذلك أيضا آية الحجاب وآية الطلاق. قال وروى ابن مردوي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه مر بمقام إبراهيم فقال يا رسول الله ليس تقوم بمقام خليل ربنا؟ قال بلى. قال فلا نتخذه مصلا؟ فلم يلبث إلا يسيرا حتى نزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وروى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال عمر بن الخطاب وافقت ربي في ثلاث، أو وافقني ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلا فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب. قال وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه فدخلت عليهن، يعني دخل على حفصة وعائشة رضي الله تعالى عنهن، فدخلت عليهن فقلت إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيرا منكن، حتى آتت إحدى نسائه فقالت يا عمر أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟ فأنزل الله عسى ربه إن طلقكن يبدل أزواجا خيرا منكن مسلمات الآية. ورواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن صحيح، ورواه الإمام علي بن المديني وقال هذا من صحيح الحديث. وروى مسلم عن ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنهما قال وافقت ربي في ثلاث، في الحجاب وفي أسارى بدر وفي مقام إبراهيم. إذا فهمتم الرابعة أن عمر رضي الله عنه إيش نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ أسرى من بدر، وقال أرى أن تقتلهم، فنزلت ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخنهم. نعم، قال وافقت ربي في ثلاث، نعم، في الحجاب وفي أسارى بدر وفي مقام إبراهيم. وروى أبو حاتم الرازي عن أنس بن مالك قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وافقني ربي في ثلاث، أو وافقت ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقلت يا رسول الله لو حجبت نساءك فنزلت آية الحجاب، والثالثة لما مات عبد الله بن أبي، إذن هذه الخامسة، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، قلت يا رسول الله تصلي على هذا الكافر المنافق؟ قال إيها عنك يا ابن الخطاب، فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وإسناده صحيح أيضا، ولا تعارض بين هذا ولا هذا، بل الكل صحيح، ومفهوم العدد إذا عارضه منطوق قدم عليه، والله أعلم. يعني إيهان كلمة زجر، زجر يعني يقول له اسكت ابتعد يعني. ايوه ما اعرف، هو طبعا قلت لك السيوطي عدث 21 او 22 آية جمعها، لكن مشكلة ان كثيرا منها لا يصح في اسناده او فيه ضعف. قال وروى ابن جرير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعة ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فجعل المقام بينه وبين البيت فصلى ركعتين. وهذا قطعة من الحديث الطويل الذي رواه مسلم في صحيحه. وروى البخاري عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين. فهذا كله مما يدل على أن المراد بالمقام إنما هو الحجر الذي كان إبراهيم عليه السلام يقوم عليه لبناء الكعبة. لما ارتفع الجدار أتاه إسماعيل عليه السلام به ليقوم فوقه ويناوله الحجارة فيضعها بيده لرفع الجدار، كلما كمل ناحية انتقل إلى الناحية الأخرى يطوف حول الكعبة وهو واقف عليه، كلما فرغ من جدار نقله إلى الناحية التي تليها، وهكذا حتى تمت جدارات الكعبة، كما سيأتي بيان في قصة إبراهيم وإسماعيل في بناء البيت من رواية ابن عباس عند البخاري. وكانت آثار قدميه ظاهرة فيه، ولم يزل هذا معروفا تعرفه العرب في جاهليتها، ولهذا قال أبو طالب في قصيدته اللامية المعروفة وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعلي. وقد أدرك المسلمون ذلك أيضا، كما روى ابن وهب عن أنس بن مالك قال رأيت المقام فيه أصابعه عليه السلام وأخمص قدميه، غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم، يعني بدعة المسح ليست قريبة وإنما أيضا كانت في الجاهلية. وروى ابن جرير عن قتادة إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه، ولقد تكلفت هذه الأمة شيئا ما تكلفته الأمم قبلها، ولقد ذكر لنا من رأى أثر عقبه وأصابعه فيه، فما زالت هذه الأمة يمسحونه حتى خلولق ونمحى. قلت وقد كان هذا المقام ملصقا بجدار الكعبة قديما، لاحظوا هذا كلام ابن كثير، ومكانه معروف اليوم إلى جانب الباب مما يلي الحجر، يعني بين الباب وبين حجر إسماعيل، يمنة الداخل من الباب في البقعة المستقلة هناك، وكأن الخليل عليه السلام لما فرغ من بناء البيت وضعه إلى جدار الكعبة، أو أنه انتهى عنده البناء يعني عند هذا الموضع فتركه هناك، ولهذا والله أعلم أمر بالصلاة هناك عند فراغ الطواف، وناسب أن يكون عند مقام إبراهيم حيث انتهى بناء الكعبة فيه، وإنما أخره عن جدار الكعبة أمير المؤمنين، يعني أبعده عن جدار الكعبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحد الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم. يعني كان ابن كثير يقول لا حاجة للجدال، لماذا أخره عمر؟ فسنة عمر سنة متبعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وفي الرواية الأخرى فعليكم بسنتي وسنتي، ها لما ذكر الاثنين باللذين من بعدي، اقتدوا باللذين من بعدي. نعم قال وإنما أخروا نعم، وهو أحد الرجلين الذين قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر، وهو الذي نزل القرآن بوفاقه في الصلاة عنده، ولهذا لم ينكر ذلك أحد من الصحابة، يعني لم يروى أن أحد من الصحابة أنكر على عمر هذا الفعل رضي الله عنهم أجمعين. فكأنه يقول المسألة صارت أيضا غير أنها سنة عمر صار إجماع فلا يخرق. وروى الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن حسين البيهقي طبعا معروف الشافعي عن عائشة رضي الله عنها أن المقام كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان أبي بكر ملتصقا بالبيت، ثم أخره عمر بن الخطاب، وإسناده صحيح. جزاكم الله خير، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نقرأ الأسئلة وإن شاء الله نكمل الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل. هذا سؤال يقول وجه استجابة الله عز وجل لإبراهيم أنه جعل النبوة في أبنائه الذين من صلبه وأحفاده، وأما البعاد منهم فقد وقع منهم الظلم والشرك، هذا الفهم صحيح؟ لا يلزم هذا، بل الله عز وجل قال وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، ولا شك أن بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبين عيسى أمد طويل فضلا عن محمد صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، واضح؟ حفظك الله، هل يعتبر تفسير الشوكاني خلاصة تفسير الطبري؟ لا، تفسير الشوكاني غالبه من القرطبي، غالبه بالتتبع غالبه من تفسير القرطبي وليس من الطبري. بل الظن والله تعالى أعلم أن الشوكاني لم يطلع على الطبري بذاته، وإنما كان ينقل بواسطة عنه، إما بواسطة ابن كثير أو غيره. أرجو توضيح ذلك، وهو ينصح به بعد ابن كثير. حقيقة تفسير الشوكاني جيد، وهو أحسن من تفسير ابن كثير من ناحية التنوع، لكن فيه إشكال أو إشكالين مهمين جدا. الأول أنه جعل المأثور بعد القول، فأصبح الإنسان يقرر ما هو تفسير الآية من خلال كلام الرازي أو كلام القرطبي أو كلام الزمخشري أو كلام البيضاوي، وهذه الثلاثة يعتمد عليها كثيرا، ثم بعد ذلك يقول قال ابن عباس كذا وقال قتادة كذا. فهذا لا شك أنه يعني حقيقة يشكل في ذهن الطالب كثيرا، ويجعل الأثر ليس بذي قيمة كما لو جعل في الأول. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني أن حقيقة اعتماد الشوكاني على كثرة النقل أوقعه في بعض الإشكالات، فقد تجد مسألة شعرية ولا مسألة اعتزالية نحن نعلم أن الشوكاني لا يقول بها، ولكنها وقعت في تفسيره من كثرة النقل، من كثرة النقل. فإذا كان الطالب يفهم هذا فلا شك أنه يعتبر حقيقة يعني أوسع من ابن كثير، وأقوى من ناحية أنه يشمل أنواعا متعددة، ربما أن ابن كثير لم يقصد أن يضعها في كتابه. لا، هو لا يؤول، لكن وقع التأويل عنده في النقولات، وهذا كثير ومشكل أيضا، يعني أحيانا قد تجد أقوالا متناقضة عنده بسبب النقل. هل ابن كثير يرجح قول قتادة الأول هم اليهود والنصارى؟ لا، ابن كثير يرجح العموم، وهذا واضح فيه. الذي يرجح أنهم اليهود والنصارى هو ابن جرير، واضح الذي يرجح هو ابن جرير الطبري رحمه الله، لأن وهو الأقوى، لأن الأدلة مستفيضة عنهم، وكأن الأدلة التي ذكرت مسلم العرب جاءت تبعا، ويؤيده الآية بعدها. لا إشكال في هذا، يعني أنا قصدي إذا كنتم تميلون إلى ما يميل إليه ابن جرير لا فلا إشكال، لكن في النهاية المعنى الآية عام، ويشمل اليهود والنصارى بطريق الأولى، ويشمل العرب أيضا بطريق التبع. لماذا فسرت الكلمات التي ابتلي بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام بسنن الفطرة وغالبها سنن غير الختان؟ لا يقصد بسنن الفطرة على أنها سنن، فأيضا حتى حلق يعني حتى اللحية إعفاؤها واجب أيضا، ليس سنة، واضح. ويعني غسل مواضع البول أو غيره أيضا هذا واجب وليس سنة، فلا يفهم من سنن الفطرة المقصود أنها يعني يعني هي من أصل الخلقة التي خلق الله عز وجل العباد عليها، واضح. فتركها مخالف أصلا لآدمية الإنسان، وإن صح التعبير يعني إكرام الله عز وجل له، ولذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم سنن الفطرة. وليس معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنهن من سنن الفطرة يعني أنه المصطلح الذي اصطلحنا عليه أنه السنة غير الواجب، لا. فكل مسألة لها حكمها، كل مسألة لها حكمها الشرعي المستقل، لكن تسميتها بسنن الفطرة المقصود أنها إيش؟ قديمة، وأنها من إكرام الله عز وجل لبني آدم، أن هذه فيهم، أن هذه فيهم، ولذلك اليهود يختتنون، وهذا مما أخذوا من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني تقول السائلة أشكل علي ترك المفسرين من السلف بقية الأحكام الشرعية الكبرى. لا يشكل، لأن هذا تفسير بالمثال، ومن أعظم ما ابتلي به إبراهيم عليه الصلاة والسلام التوحيد ومناظرة قومه له فيه، كما ذكر ابن كثير رحمه الله في مسألة ما ذكر في سورة الأنعام، كذلك أيضا ما ذكر من مجادلته لقومه في مسألة الأصنام وتكسيرها وقذفه في النار وهجرته وابتلائه بملك مصر، كما في الحديث الذي في البخاري، وسيرد معنا إن شاء الله في قصة هجرته ووهب هاجر له إلى غير ذلك. فالمقصود أنه يعني هذا سيأتي له تبعات إن شاء الله تعالى. ما معنى غسل البراجم؟ اللي هي مواضع قضاء الحاجة، مواضع قضاء الحاجة. ولو وضحتم كيفية فرق الرأس، فرق الرأس يعني قسمه إلى نصفين، والمفرق معروف هو وسط الرأس وهو خط أبيض. نعم، ويأتي أيضا من الجنب. وما معنى انتقاص الماء؟ فسره ابن كثير رحمه الله، الاستنجاء. نعم. لماذا لم يقل مكة وقال بكة؟ هما اسمان لمكة، والله عز وجل يختار ما يشاء، وسيأتينا إن شاء الله الكلام على لماذا سماها الله عز وجل بكة، وهل في فرق بين معنى بكة ومكة. واضح؟ لأن البك هو معناته إيش؟ القطع، بخلاف المك. فهذا يعني فيه فارق أيضا لغوي، وهو من تعدد أسماء مكة، فالله عز وجل سماها المسجد الحرام وسماها المشعر الحرام وغير ذلك من الأسماء، سيرد ما إن شاء الله معنا بعض هذا. هل المقصود بحصول الإمامة في ذريته لمن لم يكن ظالما حصول الفضل؟ بلا شك، بلا شك. ولذلك كل من كان يعني متبعا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو متبع لإبراهيم، وله فضل، وله فضل. ونأمل إن شاء الله تعالى أن الله عز وجل لا يحرمه هذا العهد الذي جعله الله عز وجل لذريته غير الظالمين. والاقتداء، فما المقصود بالفضل هنا؟ الفضل لا يفسر يا أخوان، يعني لا تكييف بعض الأشياء يصعب. يعني مثلا أنا أضرب لكم مثال بس حتى تفهمون. الآن أليست الروضة الشريفة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنة؟ جيد. طيب هل ورد في أن الذي يصلي فيها مثلا له صلاة زائدة عن ما يصلي في بقية المسجد؟ لا. واضح يا إخوان؟ فهذا فضل. كيف هذا الفضل؟ ما حدوده؟ ما هذا؟ أمره إلى الله عز وجل. لكن نحن عندنا الآن أن هذه بقعة فاضلة، وأن الله عز وجل اختارها، وهي ما بين بيتي صلى الله عليه وسلم وما بين منبري، وأنها قطعة من الجنة. كذلك أيضا الحجر الأسود فضله أن 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 أنه من حجر الجنة، وأن أمرنا بمسحه. هل يلزم أن يكون هذا الفضل لهذا؟ لا يلزم، قد لا يكون هناك أي علاقة بينهما. فقطعا الركن اليماني أمرنا بمسحه وهو ليس من الجنة. واضح يا إخوان؟ إيه. فلا لا نربط يعني الفضائل لا نربطها إلا أن تكون بأشياء مادية محسوسة. واضح؟ ما ذكر لنا فيه من شيء محسوس مادي فنعم، أما ما لم يذكر فيه وإنما ذكر فضله فلا شك نقول إنه فاضل، وأنه يعني عند الله عز وجل هذا المكان له خير. كيف؟ الله أعلم. واضح يا إخوان؟ فإذا لا شك أن من كان صادقا من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا متبعا أن له فضل وعهد. ما حد هذا الفضل؟ ما حد هذا العهد؟ كيف هو؟ الله أعلم، لم يفصل لنا، فنحن نؤمن به جملة. واضح يا إخوان؟ وهذا من المسائل المهمة التي ينبغي أن ننتبه لها. كثير من الناس خلاص إذا قلت له في المسألة فضل، إذن في شيء محسوس معدود مدرك، وهذا لا يلزم، وهذا لا يلزم. وأكثر ما يتضح لكم هذا في مسألة الروضة. نعم يا شيخ. متى رآه؟ إيه؟ لا هو يقصد هذا حديث عائشة، حديث عائشة. لا لا ما نقل، لا 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 ما نقل. هو في خلاف الآن بين العلماء، هل يبعدونه لأجل مثلا المطاف والزحام؟ فتعرف أنت مثلا في الحج ما تستطيع أن تصلي خلف مقام إبراهيم ولا في الرواق، يعني حتى إلى البنيان ما تستطيع أن تصلي، بل ربما أحيانا داخل البنيان ما تستطيع أن تصلي. ولذلك العلماء قالوا أنه إيش الأفضل؟ أن يصلي خلفه من أي مكان بالمسجد، فإذا لم يستطع فيصلي ركعتي الطواف في أي مكان، لأن ركعتي الطواف سنة مستقلة، وكونها خلف مقام إبراهيم هذه سنة، فلو تعذرت إحدى السنتين لا نبطل الأخرى أو لا نترك الأخرى. أني والله أنا ما استطعت أن أصلي خلف المقام، إذن أترك ركعتي الطواف. هي بلا شك أنها ليست تنقص، لكن هما سنتان وليستا سنة واحدة. نعم يا شيخ. لا إشكال، والله العوام ما يفهمونه. شوف تفسير الجلالين هو أشبه بالقواعد والألغاز، فيحتاج من يحلله، من يفككه، لكن العامي إذا قرأ وربما يفهم يعني معنى كلمة أو يفهم معنى السياق، لا إشكال عنده. فأنا قصدي لا مضرة من قراءة العوام لتفسير الجلالين، بالعكس يعني قراءتهم للتفاسير المطولة التي يكون فيها تفصيلات ربما تضر بهم أكثر من أو تشوش عليهم أكثر من مثل الجلالين. ولذلك لما حسبوا كلمات الجلالين وجدوا أنه إيش ها زاد عن المصحف بكلمتين. نعم زاد عن عدد كلمات المصحف يعني. نعم أي نعم. نعم هذه مشكلة دخول العقل أحيانا في بعض المسائل الشرعية بالذات الغيبية. نعم إيش لا للاتباع للاتباع ليس للتبرك ولم يرد فيها أصلا أن فيها بركة يعني لم يرد لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أن فيها بركة لا وليس بهذا الاعتبار فهمت لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسحه واضح الشيخي أي ولذلك أنت الآن تمسح الركن اليماني وهو ليس من الجنة وتمسح الحجر الأسود والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه من الجنة أنا مقصدي أن أحيانا يعني نفكر أن الفضل لابد أن يكون مربوط بشيء مادي طيب إذا كان بشيء مادي إذن ما فضل الركن اليماني هذا خلاص النبي صلى الله عليه وسلم مسحه فمسحناه كذلك الحجر الأسود النبي صلى الله عليه وسلم مسحه فمسحناه ومع ذلك أيضا جاءنا شيء آخر بالنسبة للحجر الأسود النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من أحجار الجنة فخلاص آمنا به وصدقنا فهمت؟ ولذلك العلماء طبعا افترضوا مسألة بعد ذلك لما القرمطي أخذه نزعه من الكعبة قالوا يمسح مكانه لو كان متعلق به لأنه من الجنة خلاص زال يزول معه الحكم أنا أقول لك شيء آخر يعني بس حتى يعني المسألة تكون واضحة الآن لو هدمت الكعبة خلاص يلغى الحج أو الطواف ها يطوف محلها مكانها واضح فإذا التعبد ليس هو بجدار الكعبة ذاته هذا المقصد نعم شيخ بلا شك شوف كل ما أمر به شرعا فهو مبارك هذا من جهة وما نص عليه الشارع بأن فيه بركة سواء كان من الأعمال الصالحة أو من المواضع فهو مبارك واضح أي. وهذا شيء وهذا شيء آخر يعني مثلا لو إنسان يقوم الليل وفي أرض مباركة مثل أرض الشام مثلا فهذا فضل وهذا فضل ولا تعلق لهذا الفضل بهذا الفضل واضح لكن يكون إنسان حصل فضلين نعم صحيفة علي بن أبي طلحة إلا معروفة صحيفة علي بن أبي طلحة التي يرويها عن ابن عباس إيش الإشكال فيها أو مسائل نافع بن الأزرق أيضا التي سأل فيها ابن عباس ونافع بن الأزرق هذا من الخوارج لكن ميزة الخوارج أن المحدثين يقبلون كلامهم لأنهم لا يكذبون الكذب عندهم كفر ما فيه مخرج من الملة وهذا من العجائب أنه مبتدع تقبل منه لكن لأنه فعلا صاحب دين يعني إن صاحب تبين أقول صادق فيه أما الرافض الكذاب هذا مشكل هذا ما تستطيع تقبل منه لا حق ولا باطل لأنه لا بد له من الكذب كيف يا شيخ طبعا لا شك أنها تستفيدكم لغويا كثير جدا لا لا أكثر 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 هي مسائل نافع بن أزرق غير وصحيفة علي بن أبي طلحة غير تقديم إيش والله هو شوف لو هذب حقيقة سيستفاد منه فائدة كبيرة جدا